Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
وأنا عم أكتب هالحلقة كان في بطولتين كرة قدم شغالين، كأس أمم آسيا بقطر وكأس أفريقيا بساحل العاج. كمتابع لأي مباراة يمكن تلقائيا لا إراديا رح تلاقي حالك ملت لأحد الطرفين، طبعا بحالة أنه منتخب بلدك ما عم يلعب، يعني مباراة بين الصين وفيتنام مثلا، ما بعرف ليش تلقائيا بتمنى الفوز لفيتنام، يمكن الأسباب سياسية. أما لما تكون مباراة فيها منتخب عربي مثل اليابان ضد العراق، الأردن ضد كوريا الجنوبية، مصر، السعودية، المغرب، ما بدي أنسى أي بلد بعتذر، بس المهم أي مباراة فيها فريق عربي أكيد وبدون تفكير بكون مايل لهذا المنتخب العربي. يمكن هذا الشيء نلاقي منطقي جدا، بس يا ترى لو متابع إستوني من إستونيا دولة بأوروبا شاف مباراة بين النمسا وأستراليا، هل بيشجع النمسا وبيتمنى لها الفوز لأنه معه بالاتحاد الأوروبي؟ بصراحة ما بتوقع. طيب ليش أنا بشجع المنتخب العربي؟ هل لأني بصنف حالي عربي وبلاقي هذا الشيء مشترك مع هالدول وسكانها؟ بنشوف المشجعين بالملاعب وعلى السوشيال ميديا عم يتفاعلوا، بيغنوا أغاني لبلدانهم، بيحملوا الأعلام بكل فخر، عيونهم بتدمع وهن عم يسمعوا النشيد الوطني لأوطانهم، بيوقفوا بكل فخر، بيحطوا إيديهم على قلوبهم أو على شكل تحية عسكرية أو على جانبي الجسم باستعداد بحسب كل بلد، وبيسمعوا بيرددوا الكلمات بكل تركيز وشمم، كلمات كلها عنفوان وشجاعة، حكايات عن التضحيات والثمن الغالي اللي اندفع للحرية وبناء الأوطان، عن الماضي المجيد والمستقبل المشرق، كيف وطنهم هو الأحلى والأفضل والأكمل بكل تفاصيله. مع أنه إذا بنسأل جد أي واحد منهم، أو لا خلينا نقول جد جد أي واحد منهم، أنت من وين؟ شو انتمائك؟ رح يكون جوابه مختلف تماماً. هل رح يقول مثلاً لو كان من عنا بالمنطقة أنا عثماني؟ ولا بس بيقول دينه؟ أو ممكن يقول اسم قريته أو مدينته أو قبيلته ويوقف؟ طيب أنت من وين؟ إذا بدك تقدمي حالك لحد أجنبي كيف بتبدي؟ أنا عربية، كردية، أمازيغية، ولا الجنسية هي الأهم؟ سوري، مصري، فلسطيني، أردني، لبناني، سوداني؟ طبعا إلى جانب التعريف الديني اللي أحيانا بيكون كافي لبعض الناس، أنا مسلم، أنا مسيحي، وخصوصا بالحالة الثالثة أنا يهودي، عدا عن التعريف بالطائفة أو غيرها من المحددات، الانتماء والقومية والوطن والأمة كلها أفكار حديثة بحياة الإنسان من اختراعه تماما، وتسببت بعشرات الحروب اللي راح ضحيتها مئات الملايين بالمئتين سنة الأخيرة. بس القومية ناشوناليزم.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك
عنها حول الله؟ معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار.
خلونا نرجع لجد جدك وجد جدي. لو سألنا أنت من وين؟ بتوقع الجواب رح يكون باسم القرية أو المدينة أو بالدين إذا سألنا عن انتمائه، مسيحي، مسلم، لأنه ما كان مفهوم الدولة والجنسية اللي بنعرفهم اليوم واضحين. ما بتوقع حدا كان رح يجاوب ويقول أنا عثماني، هي الدولة العثمانية مثلاً كان فيها مزيج كبير من القوميات والأعراق والأديان. هالحكي لنهاية القرن الثامن عشر، يعني لأواخر 1700، كان فيها العرب والكرد والترك والروم والصرب والبلغار والألبان واليونان والآشور، قوميات تانية كتيرة. وما كانت لحالة بهالحالة. مثلاً الإمبراطورية النمساوية الهنغارية الهابسبرغز بيسموها، كان فيها قوميات كتير: كروات، جيرمان، بوسنيين، سلوفين، تشيكيين، سلوفاكيين، هنغاريين، كثير قوميات. بس إحساس القوميات بكياناتها كقوميات منفصلة عما حولها ومختلفة ومتميزة ما كان لسه ناضج خلال القرون السابقة. بس إذا أجينا سألنا واحد متعلم من أهل المدن مثلا من سوريا سنة 1910-1915، وبقصد بسوريا هون مفهوم الجغرافي الأكبر يلي يسمى بلاد الشام، أنت من وين؟ الجواب المتوقع هو أنه يقول لك أنا عربي، ويكون واضح بجوابه. ليش؟ لأنه بشكل أو بآخر كانت هويته مهددة بهديك الفترة. طيب شو صار خلال قرن من الزمن، قرن 19-1800، يعني شو تغير فيها؟ سنة 1789 اندلعت الثورة الفرنسية، اللي فينا نعتبرها حدث من الأحداث المفصلية بتاريخ العالم. غيرت العالم كله حرفياً. الثورة بالمختصر أطاحت بالملك لويس السادس عشر، وبديت موجة تغيير بأوروبا ومن أوروبا للعالم. قبل الثورة كان بمعظم أرجاء أوروبا في أنظمة قديمة فيها ملك، نبلاء وعامة الشعب يلي كانوا يعتبروا أتباع للملك، subjects بسموهم الإنجليزي، ملك لهذا الملك المفوض من السماء بالحكم، وما بيصير تعترض عليه شو ما صار. إذا انفقرت ساوك فقير، يعني انظلمت، جعت، انسجنت، ما بيصير تعترض عليه لأنه هو الحاكم المطلق. الثورة الفرنسية إجت لتغير هالمفهوم هذا، وتحول الفرد من تابع للملك، ملك للملك، لمواطن ببلده. وبالتالي كان ضروري يعرفوا الشعب ويحددوه مين هو هذا الشعب اللي رح يصير مالك لهذا الوطن بحدوده. نحن مثلا المواطنين الفرنسيين، نحن الأمة الفرنسية، ما عدنا تابعين لشخص الملك بغض النظر عن الشعوب اللي بيحكمها. ولحتى تنتمي لهي الأمة لازم يكون عندك مواصفات معينة: اللغة اللي بتحكيها، واللي هي عادة أحد أهم العوامل بتشكيل القومية، الحدود الجغرافية، أحيانا العرق بيلعب دور، بالإضافة للدين طبعا كمان اللي بيلعب دور كتير أساسي. المهم بديت السلطات اللي إجت بعد الثورة الفرنسية تحاول تفرنس الدولة، خصوصا عن طريق اللغة على مدى سنوات طويلة، وعن طريق المناهج والتعليم. في مناطق كتير بفرنسا ما كانت تحكي فرنسي، مثلا بأقصى شمال فرنسا كانوا يحكوا فلامنكي، اللغة المحكية ببلجيكا لليوم. بغرب فرنسا كانوا يحكوا لغة ما لها علاقة بالفرنسية أصلا، اسمها بغوتون. بالجنوب الشرقي من فرنسا كانوا يحكوا لغة قريبة للإيطالية، وبأقصى الجنوب على حدود إسبانيا كانوا يحكوا كاتالوني، نفس لغة إقليم كاتالونيا بإسبانيا تبع برشلونة. بالشرق بإقليمي الألزاس واللوغين كانوا يحكوا ألماني، وبالجنوب الغربي كانوا يحكوا باسكي. اشتغلوا على توحيد اللغة عن طريق فرض أحيانا. بنفس الفترة تقريبا أو قبل بشوي صارت الثورة الأمريكية اللي نتج عنها استقلال أمريكا عن بريطانيا. هون كمان بدي الحس الوطني القومي للأمريكان يظهر بسبب غاية الاستقلال، يعني جمعهم هدف الاستقلال. المهم بنرجع لفرنسا، وصل نابليون بونابرت للحكم بفرنسا وانطلق بمسيرته باجتياح أوروبا. طبعا كانت الأفكار اللي حكوا فيها المفكرين الفرنسيين عن القومية انتشرت بأوروبا وسبقته. فلما بديت الحروب النابليونية مثل ما بيسموها، صارت الشعوب تحس أنها لازم تلاقي شيء يجمعها لحتى تقاومه. يعني الألمان اللي كانوا بهديك الفترة عايشين بإمارات كتيرة وصغيرة حسوا بضرورة التجمع كأمة ألمانية في وجه الغزو، والطليان نفس الشيء. هالشي نتج عنه ولو بعد عشرات السنين توحيد ألمانيا على يد بسمارك، وتوحيد إيطاليا على يد غاريبالدي وماتزيني. هالحركة القومية اللي بديت بفرنسا انتقلت كالنار في الهشيم بكل أنحاء أوروبا، وما كانت حصرا تصير مع أنظمة جمهورية أو فيها ديمقراطية برلمانية، بل عادي جدا تصير بدولة ملكية استبدادية. رح نمرق شوي على بعض الأمثلة لنفهم أكتر أثرها، ونشوف كيف يلي بنفكره نهائي وقديم منذ الأزل حاليا انوجد قبل حوالي 200 سنة بس. واحد من الأمثلة الهامة جدا هي اليونان. من أوائل المناطق اللي تأثرت بالفكر القومي والتحرري يلي إجا بعد موجة الثورة الفرنسية يلي حكينا عنها. اليونان كانت من عدة قرون تحت السيطرة العثمانية، ولاية مثل أي ولاية تانية. السيطرة فيها لنخبة يونانية موالية للعثمانيين بسموهم رومالي ميلت، يعني الشعب الرومي أو الروم عمليا بالعربي، نفس الاسم اللي أطلقوه العرب على البيزنطيين بزمانهم. المهم ببداية القرن التاسع عشر، يعني بأول 1800، بديت السلطنة العثمانية تضعف، خصوصا بعد حروب طويلة على الجبهة الروسية. وبنفس الوقت بديت المشاعر الوطنية تتشكل عند اليونانيين اللي تأثروا بالأفكار القومية المنتشرة بأوروبا بقوة. وعناصر تشكيل الشعور القومي والقومية عند معظم الشعوب من لقيها متشابهة، مثل أواتيل أو مقادير الطبخة. أول شيء الاستناد إلى دولة قديمة في عمق التاريخ، بالحالة اليونانية المثال واضح، الاستناد إلى أرث الدولة الإغريقية. يعني ببساطة بيصيروا اليونانيين بيقولوا بين بعضهم أنه يا أخي إحنا أحفاد رجال عظماء ورثت حضارة عظيمة، معقول نكون محتلين وخاضعين لدولة تانية ومن دين تاني كمان؟ وبيصيروا يبحثوا عن الأغاني القديمة وبينكشوا وبيدوروا على القصص والأساطير. وطبعا بحالة اليونان كان عامل اللغة المستمرة شيء إيجابي بالنسبة لتشكيل الهوية القومية، يعني بما أنه ضلوا بيحكوا اللغة اليونانية فحسوا باستمرارية الانتماء والهوية. الاتصال بين يونان قديمة وعظيمة ويونان الحاضر اللي عم تحاول تستقل. بالبداية النخبة اليونانية كانت ضد أي تحرك ثوري استقلالي، حاصلين على امتيازات من السلطنة لشو يفرطوا فيها. بس مع الوقت اتغيرت الأوضاع واندلعت حرب الاستقلال اليونانية يلي اندعمت من دول أوروبية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا، وأدت بالأخير لاستقلال اليونان. السؤال بعد الاستقلال هو كان مين هو الشعب اليوناني؟ طلعوا بمبدأ أو فكرة اسمها ميغالي آيديا، باليوناني يعني الفكرة العظيمة. بتقول إنه كل مسيحي أرثوذكسي سواء كان على أرض اليونان المستقلة أو بالدولة العثمانية فهو يوناني. يعني تعريف الانتماء الوطني أو القومي اليوناني كان مبني على عاملين، الدين والقومية اليونانية. خصوصا أنه بالنسبة لليونانيين اسطنبول أو القسطنطينية هي عاصمة تاريخية للدولة البيزنطية المسيحية الأرثوذكسية اللي كان لها أمجاد بالماضي. بالتالي هون كان حلم الاستقلال والدين هن العوامل الأكثر أهمية لتشكيل الهوية القومية. إذا بنروح لدولة قريبة بنلاقي قصة بتشبه يلي صار باليونان بس نهايتها مختلفة، صربيا. صربيا كانت من أهم الدول يلي أشعلت حروب البلقان للاستقلال عن الدولة العثمانية، هالحكي بنهاية 1800s. بعد هزيمة العثمانيين بالحرب الروسية العثمانية توقعت معاهدة برلين يلي ضغطوا فيها على العثمانيين للاعتراف باستقلال رومانيا وبلغاريا وصربيا. طبعا بهالبلاد كان في محاولات وثورات الاستقلال، بس معاهدة برلين سنة 1878 ثبتتهم. ولاحقا بعد أقل من 30 سنة واحد من المتعصبين للقومية الصربية اسمه غافرييلو برينسيب اغتال ولي العهد النمساوي وأشعل الحرب العالمية الأولى اللي كانت التجلي الأكبر للجانب المظلم للقومية. نتج عنها أسوأ ما خرج من هذا الفكر، خصوصا بعد نهايتها. استقلت دول كتير وظهرت دول قومية أكتر، ومنها دول سيطر عليها أحزاب متطرفة وديكتاتوريين مثل موسوليني وهتلر اللي نادوا بالانتماء القومي والعرقي. هتلر والنازية حكوا بتفوق العرق الآري الألماني، وموسوليني قال بده يرجع أمجاد الدولة الرومانية وأمجاد الشعب الإيطالي، والنتيجة كانت حرب عالمية تانية راح ضحيتها 50 مليون شخص. بس صربيا نفسها يلي قامت وضغجت لأسباب قومية تحولت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 لدولة أكبر اسمها يوغوسلافيا، دولة بتحاول تجمع الدول السلافية الجنوبية. سلافية يعني من العرق أو القومية السلافية يلي بينتمي للروس والأوكران والبلغار والصرب والكروات. هالدولة هي استمرت لنهاية الثمانينات 1980s وبدأت تتفكك ببداية التسعينات. يوغوسلافيا قامت على الوحدة بين قوميات مختلفة، الصرب والكروات، البوسنيين والسلوفينيين، والمقدونيين والألبان. بس بأواخر الثمانينيات طلع شخص اسمه سلوبودان ميلوزوفيتش، صربي قومي شرس مر يعني، بده امتيازات للصرب لأنه برأيه أنه الصرب هن أصحاب الحق بحكم يوغوسلافيا. بنفس الوقت كان المعسكر الاشتراكي اللي بتنتمي له يوغوسلافيا عم ينهار، الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية وغيرهم. فبديت القوميات الثانية بيوغوسلافيا طالب باستقلالها، السلوفين، الحقون الكروات، وبعدهم البوسنيين. وميلوزوفيتش كان مصر أنه صربيا الكبرى الضاربة في عمق التاريخ والتي حاربت العثمانيين الأشرار وغيرهم من الأعداء هي صاحبة الحق بحكم يوغوسلافيا ولو بقوة السلاح، ولازم بقية المكونات والأعراق تنصاع للإرادة الصربية الأرثوذكسية، خصوصا الكروات الكاثوليك والبوسنيين والألبان المسلمين. وهون بهي الحالة بنشوف أنه الدين لعب دور مهم برسم القومية. واندلعت حروب البلقان بالتسعينات اللي راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين، وصار فيها مجازر مشهورة مثل مجزرة سربرينيتسا بالبوسنة والهرسك. ما هي البوسنة والهرسك أعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا. ميلوزوفيتش قال لهم شو شغلة على كيفكن، نحن صربيا ونحن منقرر وما في استقلال. ودعم الصرب الموجودين بالبوسنة بيحربهم على البوسنيين البوشناق المسلمين. ونفس الحكاية صارت مع أقليم كوسوفو ذو الأكثرية الألبانية المسلمة. هذا الأقليم بقى من ضمن خريطة صربيا وكان بده يستقل. وسلو بودان ميلوزوفيتش ما بيسكتلون، عمل فيهم جرائم حرب ومجازر لحتى بالأخير اتحكم بلاهاي ومات بسجنه. أما كوسوفو والبوسنة من قبلها فبالنهاية استقل.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
عموما بس نسمع مصطلح الكبرى أو الكبير خاف. صربيا الكبرى، اليونان الكبير، والأمثلة كتيرة، لأنه دائما بيكونوا أهل هالبلد معتقدين أنه بمرحلة ما من التاريخ كانت دولتهم أوسع وبدهم يرجعوا أمجادها بأنهم يضموا هالمساحات اللي بيعتقدوا أنها كانت لأجدادهم وبالتالي هي إلهم بالحاضر، بغض النظر عن مين الشعب اللي ساكن هاي المساحات هلأ. وأكبر مثال بنعرفه كلنا هو دولة إسرائيل الكبرى، من النهر إلى البحر. هي إذا ما قلنا من النهر إلى النهر، من النيل إلى الفرات. نحن هون عم نحكي عن شعب ما يقول أنه بيحق له ياخد أرض ويطرد شعب بناء على نبوءة أو دولة بالتاريخ كانت من آلاف السنين، طبعا إن صح ما يقولون. انتشار الفكر القومي وسعي الشعوب لإنشاء دول قومية ما كان حكر على أوروبا، طلع من أوروبا صحيح بس انتشر للعالم كله. أمريكا الجنوبية مثلا ببداية 1800 ناضلت لتتحرر من الاستعمار الإسباني أو من الإسبان، مثل ما حكينا بحلقة سيمون بوليفار، فيكن تروحوا تسمعوها. اليابان نفس الشيء، وقت بديت أمريكا وغيرها من الدول الغربية تتدخل فيها وتفرض عليها أن تتبادل تجاريا معها بالقوة وعن طريق إرسال الأساطيل والتهديد، طور عندها الشعور القومي. اليابانيين لما حسوا بالتهديد الخارجي حسوا بالخطر وبديوا يدوروا على هوية وطنية جامعة على اليابانيين لحتى يجتمعوا ويقاوموا، وفعلا صاروا يحكوا بهوية اليابان الضاربة في التاريخ كمان، واعتمدوا على أفكار مثل الساموراي والانضباط والدقة وغيرها من القيم، مع أنه مقاتل الساموراي بالذاكرة اليابانية ما كان دوره إيجابي كتير، كان يميل للقمع. بس مع ذلك ومثل ما قلنا بأمثلة سابقة، دائما خلال مرحلة تكوين الفكر القومي للأمم بتدور الدول على أبطال بالتاريخ لتقول ها شوفوا، وهالأبطال يا حبذا يكونوا قاوموا قوة خارجية، مثل مثلا اسكندر بيك بألبانيا يلي بتشوفوا تمثيله بكل مكان هناك يلي قاوم العثمانيين، ومثل مصطفى كمال أتاتورك بتركيا يلي قاتل الفرنسيين ببداية تشكيل الجمهورية التركية، ومثل كتير قادة من التاريخ العربي كانوا القوميين العرب يضلوا يحكوا عنهم. وهالحكي بيوصلنا لمفهوم القومية العربية يلي بدأ يظهر بنهاية القرن التاسع عشر، نهاية 1800 وبداية 1900، كرد على التتريك وتعزيز القومية التركية داخل الدولة العثمانية من قبل ضباط عثمانيين شباب. يعني الفكر القومي التركي كان بدأ ينتشر، وهالشي أثر سلبا على باقي مكونات السلطنة، لأنه هو الفكر القومي بطبعه بيقول لك أنه نحن قومية منفصلة، تاريخنا مجيد ونحن أفضل من غيرنا، نحن الأتراك، نحن العرب، نحن الألمان، نحن الطليان، أي قومية أفضل من غيرنا، فما بالك إذا كانت الدولة فيها قوميات كتير، رح يصير في تمييز وفرض ثقافة الأقوى على الأضعف، عنصرية. وهذا أحد الأسباب اللي دفع العرب بالنهاية خلال الحرب العالمية الأولى وبدعم بريطاني للثورة على العثمانيين سنة 1916 بما سمي بالثورة العربية الكبرى، في سبيل تشكيل دولة عربية بالحجاز والشام وبناء على وعود بريطانية، بالإضافة لجهود مفكرين عرب اللي نشروا أفكارهم بالصحافة اللي كانت لسه ناشئة بوقتها بمصر وسوريا ولبنان وغيرهم، مثل عبد الرحمن الكواكبي، محمد عبده، رشيد رضا، طبعا بمقابل ناس كانوا مع القومية العثمانية مثل مصطفى كامل بمصر وغيره وفق السرديات التاريخية. طبعا كلنا بنعرف شو صار، وانه طلعت لوعود كذب، واجوا سايكس وبيكو وقسموا المنطقة، ونتج عنا دول صارت بشكل او باخر دول قومية مصغرة، خصوصا ببلد مثل لبنان اللي تأسس سنة 1920 على اساس متصرفية جبل لبنان اللي كانت ايام الحكم العثماني. بعدين لما اجت فرنسا وسيطرت على المنطقة ضمت اراضي مجاورة من سوريا، سوريا الطبيعية بالشمال وبالجنوب وبالشرق وبالغرب لتشكل دولة لبنان الكبير. وكتير مفكرين لبنانيين من بداية القرن العشرين اتبعوا نفس الأفكار اللي حكينا عنها لتشكيل هوية قومية لبنانية، مثل فكرة الماضي المجيد تبع الفينيقيين وغيرها من الأفكار، بس للأسف فشلوا.
سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل.
أما القومية العربية فرجعت للواجهة بعد تولي جمال عبد الناصر للحكم بمصر، ويلي لقى فيها وسيلة لتوسيع نفوذه عربيا. ولاحقا امتد الفكر القومي بدول مثل سوريا والعراق يلي حكموا حزب البعث يلي أسسوا ميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار. مثلا بسوريا، وشي بتذكره منيح بالمدرسة، ما كان ينشغل على تكوين هوية سورية بحتة، كنا دائما نفهم أنه نحن جزء من أمة أكبر هي الأمة العربية يلي مصيرها تتوحد من المحيط إلى الخليج، بغض النظر عن رغبة هالأمة أساسا، هل هي مقتنعة أنها بدها تتوحد ولا لا، هل ممكن هالشي أم لا. ومنشوف هالفكرة بشعار حزب البعث يلي كنا نردده بالمدرسة كل يوم: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. هل هالانتماء الأوسع أثر سلباً أم إيجاباً على الشعب؟ سؤال كبير وبده بحث لحاله. هذا وما حكينا طبعاً عن القومية السورية اللي حكى فيها كتير أنطون السعادة مؤسس الحزب القومي السوري، اللي بيقول إنه بلاد الشام والعراق وقبرص وأجزاء من جنوب تركيا هي سوريا التاريخية ويجب أن تكون موحدة. ببلاد عربية تانية ممكن نشوف مسألة القومية مختلفة. بمصر مثلاً قد يسبق الانتماء لمصر نفسها الانتماء العربي. بالمملكة العربية السعودية ممكن الانتماء للسعودية نفسها هو يكون الأول، ومن ثم الانتماء الخليجي، ومن ثم العربي. هذا لسه ما حطينا الانتماء الديني بالترتيب، ولا حكينا عن مسائل أكثر تعقيدا مثل المسألة الكردية: هل لازم يكون في دولة للكرد؟ صافية الانتماء العرقي للقومية الكردية حصرا، ولا ممكن تكون مثل قوميات تانية موجودة بعدة دول كأقلية؟ هل لازم كل قومية يكون إلى دولة لوحدة؟ ولا العالم حاليا رايح باتجاه مختلف تماما، اتجاه المواطن العالمي الإنسان اللي ما بيهم شو عرقه أو قوميته، وإنما تقبله للآخرين وأسهمه بالحضارة. يمكن هالكلام يكون نظري بصراحة، لأنه عم نشوف بمعاقل الحضارة نفسها، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، هولندا وغيرها من الدول الديمقراطية، صعود مخيف لليمين المتطرف القومي اللي بيقلك فرنسا للفرنسيين البيض حصرا، هولندا للهولنديين فقط. نفس الحكي تقريبا بنشوفه بتركيا، دعوات كتير لتهجير السوريين والأجانب بشكل عام يلي أساساً إجوا لأسباب خارج عن إرادتهم، والسبب المباشر هو الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية يلي بتدفع الشعب المضيف أنه يضوج ويعصب ويقول الحق على الحلقة الأضعف اللاجئين. أمريكا يلي هي أساساً بلد هجرة واستعمار بيقولوا لك أنه خلص بكفي لاتينيين وأجانب، أمريكا للأمريكان البيض حصراً. والتفسير الأول لهذا التطرف مرة تانية هو الأزمات الاقتصادية اللي عم يعيشها العالم اليوم، والناتجة عن الشكل الرأسمالي للاقتصاد اللي مسيطر على العالم بالعقود الأخيرة، اللي ما في عدل بتوزيع الثروات. أنا مالي شيوعي بس عم نحكي بشكل عام، مع الاحتباس الحراري اللي خلى الشعوب من الدول الجنوبية بآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كل مالها الحروب تزداد فيها بسبب قلة المياه والفقر ينهش بأبنائها، آخر شي بيلاقوا حالهم مضطرين يهاجروا شرعياً أو غير شرعياً لدول العالم الشمالي الغربي الغني، يلي كمان بدورة بحاجة يد عاملة، لأنه الفكر الليبرالي الجديد عم يدفع الناس لأنه ما تجيب أولاد، وبالتالي في نقص باليد العاملة. هذا غير دور الاستعمار يلي خلى الشعوب تحس بكياناتها الوطنية القومية لما هددها وحاول يسيطر عليها وأحياناً يمحي ثقافتها، مثل الاستعمار البريطاني لمصر والاستعمار الفرنسي للجزائر. وبنفس الوقت شفنا كيف كتير من الأجانب اللي إجوا لمصر من طليان ويونانيين أو شركس وشيشان وألبان وبوسنيين من اللي إجوا على سوريا بالقرن 19 و20 دابوا بالمجتمع بدون أي تفرقة مع أنهم مو عرب. كتير معقد الموضوع صح؟ بس بنفس الوقت بسيط. المهم، ولحتى ما طول عليكم، مسألة القومية مسألة معقدة. أنا بعرف أنه ضوعتكم بآخر فقرة، بس فعلا هي معقدة. ويلي فيني إلكم يا من تجربة شخصية هو أنه لما نشوف الأمور من بعيد بنلاقي الفروق أصغر. هالحكي نظري وعملي، يعني لما سافرت وعشت بعيد عن منطقتنا صرت شوف قديش الفروق اللي كنت حسها هائلة هي صغيرة وتكاد لا ترى بالعين المجردة. يعني إذا بشوف سوري من مدينة تانية أو لبناني، فلسطيني، أردني، عراقي، أول شعور بيجيني هو السعادة. ما بدور على أني حدد جنسيته بالبداية، بالعكس بحس بشعور جميل أنه هذا الشخص بيشبهني وبيفهمني، بيفهم عاداتي وأكلي وثقافتي ولغتي. بيصير الفرق بالشكل الخارجي أقل وضوحاً بكتير بالمقارنة مع الفروقات مع جنسيات تانية أبعد. أنا والخليجي، أنا والمصري، أنا والمغاربي، أنا والسوداني شبه قريب كتير، حتى مع قوميات تانية، مع الكردي والتركي والأرمني موسيقاهم قريبة من موسيقاي، روحهم قريبة من روحي. المتوسطيين الإسبان والطليان واليونان فيهم نفس الحرارة، طريقة الحياة قريبة من بعضها. فشو هو الحد الفاصل؟ هل هو ضيق لهي الدرجة؟ طيب شو بيختلف عن اللبناني اللي حرفيا بيني وبينه جغرافيا عشرات الكيلومترات لغير؟ ومين بيعرف أنا أساسا من وين؟ بيجوز كون كردي، تركي، مصري، حجازي، وممكن أبعد. ما بقصد أبدا أنه العالم يجب أن ينصهر في بوتقة واحدة. اختلاف الثقافات بالنسبة لي شيء ممتع وجميل جدا، بس لما الاختلاف يصير خلاف ويصير مدعاة للقتل والإلغاء بيصير بشع مقيت. أنا مقتنع أنه لما نعيش كلنا بحالة صحية اقتصاديا وسياسيا، وما بعرف إذا هذا الشيء ممكن، ونكون أحرار وحقوقنا واصلتنا، 99% من هالخلافات القومية ولا الطائفية ولا العرقية ولا الدينية رح تختفي. بعرف مستحيل نوصل لهيك مرحلة، على الأقل حاليا، أتوقع بالمستقبل، بس القصد هو البحث عن جوهر المشكلة. عربي، تركي، كردي، أمازيغي، ما حدا أحسن من حدا، ما حدا متميز أكتر من التاني. سوري، فلسطيني، مصري، أردني، لبناني، عراقي، سعودي، أي جنسية لا تزيد ولا تنقص عن أي جنسية تانية. جدك لو بالصدفة انتقل من بلد لبلد من 100 سنة كانت تغيرت جنسيتك كليا وتغير حاضرك. لو كان من الحجاز وانتقل للشام من 100 سنة كان صار سوري بدل ما يكون سعودي، وعنا عائلة الحجازي بالشام. ولو كان مصري نفس الشيء، وعائلة المصري معروفة، والعكس صحيح. كل هاد بيثبت وبوضوح أنه لا أساس للتفاضل بين البشر بالعرق والقومية، ولا يلغي شعور الافتخار الوطني بالثقافة واللغة والتاريخ طالما لا تلغي الآخر المختلف. أنا عربي؟ إيه. سوري؟ إيه. دمشقي؟ صحيح، بالإضافة لانتماءات أخرى اخترتها أو اضطريت اختارها، كلها صحيحة. بس الأهم سجل أنا إنسان وهالناس كلها مثلي. قبل ما أنهي معكم الحلقة حابب أدعوكم لحضور جلسة استماع حول إنتاج حلقات منبت في أول شهر مارس. الجلسة رح تكون أونلاين ورح نشارككم تفاصيلها على السوشيال ميديا. بحب شوفكم ونحكي سوا وندردش. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، فريق النشر والترويج بيان حبيب، عمر خطاب، جنى عواض ومحمد ياسر. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.